ونحن مع الأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثانية في المضاربة. هذه علوم قل من يعلمها من غير طلبة العلم. المضاربة، ما المضاربة؟ المضاربة أو القراض، إن شئت سميها المضاربة أو القراض، وهي أن يعطى أحد لآخر، هو أن يعطي أحد لآخر مالا، هي أن يعطي إنسان لآخر مالا معلوما العدد والمقدار يتجه به. المضاربة أو القراض أن يعطي أحد إنسان لآخر، يعطيه مالا معلوما لا بد، 1000، 2000، 100، يتجه فيه، وأن يكون الربح بينهما، وأن يكون الربح بينهما، الربح ما زاد على رأس المال قل أو كثر، هذا الربح بينهما. كيف يقتسمانه؟ على ما اشترطاه. إن قال لك النصف له نصف، لك ربع له ربع، لك الثلثان له ثلثان، حسب الاشتراط، ورأس المال كما هو. والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط، إن حصلت خسارة ما استفاد التاجر في تجارته وخسر، الخسارة على رأس المال فقط، أما العامل لا خسارة عليه، هو خسر وقته وجهده وطاقته. قال إن إذ العامل يكفيه خسارة جهده فلم يكلف خسارة أخرى. مرة ثانية، ما هي المضاربة؟ المضاربة أو القراض كما شئت سميها، هي أن يعطي أحد لآخر مالا معلوما محدد يتجه فيه، خذ هذا المال واتجه، وأن يكون الربح بينهما على ما اشترطاه، على النصف، على الثلث، على الربع، حسب الاشتراط. والخسارة إن كانت تكون من رأس المال فقط، لأن العامل خسرته وقته الذي ضاع منه وجهد الذي بذله، فتكون الخسارة على رأس المال فقط. لما؟ قال إذ العامل يكفيه خسارة جهده، ما قصر جهده كاملا، فلم يكلف إذن خسارة أخرى بعد خسارة جهده وطاقته. عرفنا الآن المضاربة ما هي. أولا، مشروعيتها، هل هي مشروعة في الكتاب والسنة، شائعة بين المسلمين؟ الجواب: المضاربة مشروعة بإجماع الصحابة، الصحابة كلهم مئات الآلاف ما اختلفوا في هذه القضية، جائزة، والأئمة الأربعة كذلك، الكل على جوازها، وقد كانت معمولا بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها. وإليكم ما رواه مالك في هذه القضية. من ذلك ما روى مالك في الموطأ، ماذا روى؟ روى أن ابني عمر بن الخطاب، وهما عبد الله وعبيد الله، ولدان لعمر، عبد الله مشهور، عبد الله وعبيد الله، كانا قد مرا بأبي موسى الأشعري بالبصرة، كانا قد مرا بأبي موسى الأشعري الصاحب الجليل، مر بي بالبصرة بعد وفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهما مالا ليوصلاه إلى عمر الخليفة، فأعطاهما مال، قال هذا وصلوه، وصلاه إلى عمر رضي الله عنه. ثم أشار عليهما بأن يأخذ به بضاعة يتجهان فيها من باب الإحسان، أشار عليهما بأن يأخذ بضاعة يتجهان فيها، ثم إذا باعها دفع رأس المال إلى عمر، أليس كذلك؟ والربح لهما. ففعلا، اشترى البضاعة بالتجارة والتجارة فيها، لكن عمر منعهما من الربح، منعهما من الربح، قال خذوا أرض المال كما إلي. فقال له عبيد الله لو جعلته قراضا، أليس لنا فيه هذا؟ لو جعلته لنا قراضا، بعد أن قال له لو ناقص هذا المال أو هلك لضمناه وإلا لا؟ إذن فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح وأعطاهما نصف الربح، أخذ رأس المال وانقسم معهم الربح على نصفين، هذا رواه مالك في الموطأ. ومعنى هذا مشروع المضاربة بين المسلمين، لا ينكرها ذو دين وعلم. عرفنا إذن المضاربة وعرفنا حكمها، أليس كذلك؟ الآن ما أحكامها؟ أحكامها أولا أن تكون بين مسلمين، لا بين كافر ومسلم، بين مسلمين جائز التصرف، ما تكون مع سفيهين، أن يكون المسلم جائز التصرف، تام العقل معه بالصلاح كذا، ما تعطى لسفيه أو كذا يدمرها، جائز التصرف. ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر بشرط إذا كان رأس المال من الكافر والمسلم يعمل فقط يتجر، فالمسلم مأمون، ما يخالط بالحرام ولا بالربا ولا يغش ولا يخدع، لكن إذا كان الكافر هو الذي يعمل ما يجوز، قد يعمل بالربا والحرام. تأملوا، أن تكون بين مسلمين جائز التصرف، أما الممنوع من التصرف لسفاهه من المحكمة ومن والده ما يعطى. ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر، هذا الكافر يهودي أو نصراني، قال خذ هذا المليار اتجر به وربح بيننا، يجوز. أما أنت تعطيه لكافر يتجر به لا يجوز، إذ قد يبيع بالحرام ويخلط بالحرام. والعمل من المسلم يجوز، إذ المسلم لا يخشى معه ربا ولا المال الحرام، المسلم الحق لا يخشى معه ربا أبدا ولا المال الحرام، لا يغش ولا يخدع ولا يكذب. عرفنا هذا الحكم ما هو؟ أن تكون هذه البضاعة، هذه التجارة بين مسلمين جائز التصرف، ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم. لماذا؟ لأن المسلم لا يخشى معه الربا ولا الحرام، والكافر لما تعطيه مالك يبيع ويشتري بالحرام بالخمر والربا. ثانيا، الحكم الثاني أن يكون رأس المال معلوما، ما يعطيه كمية وما يبين له، خذ 10,000 20,000 100,000 200، العدد محدود معروف، ما يعطي مال يقول رأس المال كم، لا بد وأن يكون رأس المال معلوما عدده. ثالثا، أن يعين نصيب العامل من الربح، خذ هذا المال اتجر به ولك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه حسب الاتفاق، أن يكون أن يعين نصيب العامل من الربح. فإن فرضنا ما عيناه فللعامل أجرة عمله، ما عينا العدد ما هو رأس المال الربح الثلث ربع العشر. فلما نسي ذلك أو تركاه حينئذ العامل يأخذ أجرة عمله، كم يوم اشتغل كم شهر يأخذ أجرة عمله. مرة ثانية، أن يعين نصيب العامل من الربح كم الثلث ربع الخمس. فإن لم يعيناه نسيا جهلا ما عينا، فللعامل ماذا؟ أجرة عمله، سواء كان ربح أو لم يكن ربح أجرة عمله. ولرب المال الربح كله، ولصاحب المال الربح كله، وللعامل أجرة عمله، كما يعمل العمال يأخذ أجرة عمله. هذا يحصل لماذا؟ ما اتفق ما عينا المبلغ كم الربح. أما إن قال الربح بيننا فهو مناصفة بينهما، خذ يا بني هذه العشرة آلاف اتجه بها في هذه الأيام والربح بيننا. إذا قلنا بيننا أنصاف ما في جدال، أما إذا قال ربح لك نصفه لك ربعه لك ثلثه فكذلك. فإن لم يعين ولكن قال مناصفة بيننا، الربح بينهما مناصفة. مرة ثالثة، أن يعين نصيب العامل من الربح كم ليأخذ. فإن لم يعيناه فللعامل ماذا؟ أجرة عمله، ولرب المال الربح كله. أما إن قال الربح بيننا هات المال نتجه والربح بيننا فهو مناصبة، النصف للعامل والنصف لصاحب المال ولا جدال. رابعا، من أحكام المضاربة، إن اختلف في الجزء المشروط هل هو الربع أو النصف أو الثلثان مثلا، فيقبل قول رب المال مع يمينه. اختلف لما اتجر التاجر رابح وأراد أن يقسم الربح، اختلف في الجزء المشروط، وعدتك بالربع أو بالثمن أو بالنصف مثلا، إذن لما اختلف فيقبل قول من؟ قول رب المال مع يمينه. إذا قال رب المال وعدتك بالربع فقط يحلف ويعطيه الربع، وعدتك بالثلث كذلك، لأنه وعده بشيء ما حدده. مرة ثانية، إن اختلف أي المتجر وصاحب المال اختلف في ماذا؟ في الجزء المشروط هل هو الربع أو النصف مثلا، فيقبل قول من؟ قول رب المال ومع يمينه. القاضي يصدق رب المال يقول نعم ثلث، ولكن احلف بالله أنك أعطيته الثلث أو وعدته بالثلث. خامسا، ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الأول. أنا أعطيتك عشرة آلاف ستجر بها، أنت ما زلت تعمل وتأخذ من شخص آخر أيضا عشرة آلاف، تفسد علي بضاعتي ومالي، ما ينبغي. تأملوا، ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الأول، يوقفه ما ينباع ما يربح يفسده عليه، ما يجوز أن يتخذ أن يأخذ نقود من رجل آخر ويتجر بها. اللهم إلا إذا أذن له صاحب المال الأول قال ما عندي مانع التجير بهذه العشر آلاف، وإذا تتجر لفلان وفلان بعشر وعشرين شأنك بإذني، هنا يجوز. بدون إذن ما يجوز، لماذا؟ لأنه يضر بمال الأول. ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الأول، اللهم، إلا إذا أذن له صاحب المال الأول قالوا لا بأس، استجب بهذا واستجب مع فلان. وذلك قال لتحريم الضرر بين المسلمين، لأن الضرر بين المسلمين حرام، لا يضر أحدكم أخاه أبدا بأي ضرر، فكيف يدخل عليه الضرر في ماله؟ سادسا، لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفق عليها فلا بأس. متى يقتسمان المال؟ لما ينتهي العمل وينتهي العقد نقتسم الربح الموجود، وإذا ما نحن أردنا أن نقتسم قبل ما ينتهي العقد لا بأس، يجوز. لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا ثابتا ما انحل، اللهم، إلا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا عليه قال لا بأس نقتسم والعمل ما زال ماشي. سابعا، رأس المال يجبر دائما من الربح. رأس المال يجبر من أين؟ من الربح، حتى يبقى رأس المال هو هو، ما ينقص ولا يزيد. رأس المال يجبر دائما من الربح، فلا يستحق العامل من الربح شيئا إلا بعد جبر رأس المال. العامل ما يستحق شيء حتى يجبر رأس المال ويتم رأس المال، ما ينقص رأس المال. هذا ما لم يقسم الربح، فإن قسم الربح فشيء ثاني. فإن اتجر في غنم فربح وأخذ كل منه نصيبه من الربح، هذه أول مرة، ثم اتجر في حب أو كتان مثلا فخسر من رأس المال شيئا، فالخسارة من رأس المال وليس على العامل جبره مما ربح في تجارة الأولى. تأملوا هذه، رأس المال يجبر دائما. منين يجبر؟ كسر من الربح الذي حصل، فلا يستحق العامل من الربح شيئا إلا بعد جبر رأس المال، حتى يكمل رأس المال كما هو، والفائدة هي التي تقسم بينهما. هذا ما لم يقسم الربح. أما إن قسمنا الربح وأخذ ربحي نصفي أو نصفك، ثم اتجرنا مرة ثانية في غنم أو في كتان مثلا وأخذ كل مناصبه من الربح، ثم اتجر في حب أو كتان مثلا فخسر من رأس المال الأول، فخسر من رأس المال شيئا، فالخسارة من رأس المال وليس على العامل جبره مما ربح في تجارة سبقت. مسألتان مع بعضهم البعض، أعطيت التجارة واشتغل وربح كذا ولا لا، ثم بعد ذلك التجرى في غنم فربح وأخذ كل مناصبه من الربح، هذه أول مرة أخذ كل مناصبه من الربح، ثم التجرى بعد ذلك في حب أو كتان مثلا فخسر من رأس المال شيئا، فالخسارة من رأس المال وليس على العامل جبره مما ربح في تجارة سبقت، لا بد من تسديد رأس المال. ثامنا، أحكام المضاربة. يقول إذا انفسخت المضاربة وبقي بعض المال عارضا، تجارة كتان وإلا صوف وإلا دقيق بضاعة، أو دينا بقي دينا عند أحد، فطلب رب المال تنظيضه شيئا فشيئا، أي ببيع العرض ليصير نقدا أو طلب ارتجاع الدين، فإن على العامل القيام بذلك. ما معنى هذه؟ إذا انفسخت التجارة المضاربة وبقي شيء من المال بضاعة، انتبهتم، أو بقي دينا عند أحد، فصاحب المال طالب الماء فطلب رب المال تنفيذه شيئا فشيئا حتى يرجع إليه ماله، أي ببيع العرض ليس نقدا، أو طلب ارتجاع دين كان عليه، فإن على المال القيام بذلك واجبه حتى يرجع مال صاحب المال، فإن على العامل القيام بذلك. مرة ثانية، إذا انفسخت المضاربة وبقي بعض المال عارضا أي بضاعة أو بقي دينا عند أحد، فطلب المال تنفيذه أي بيع العرض ليصير نقدا، أو طلب ارتجاع الدين، من يقوم بهذا؟ العامل، فإن على العامل القيام بذلك لأنه مسؤول عن هذا. تاسعا، يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال أو خسرانه إن لم تقم بينة تكذبه فيما ادعاه. يقبل قول العامل فيما يدعي من هلاك المال أو خسرانه إن لم تقم بينة تكذبه فيما ادعاه، فإن كانت بينة فلا كلام معه، لا حق له. وإن ادعى الهلاك وأقام بين على ذلك حلف وصدقت دعواه. ادعى أن المال هلك وأقام بينة تدل على ذلك، ماذا يضاف إلى ذلك؟ يضاف إلى ذلك أن يحلف بالله عز وجل وبذلك تتم دعواه ويصدق فيها. يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال أو خسرانه، قال ما ضاع خسر وهلك، إن لم تقم بين تكذبه فيما ادعاه، أليس كذلك؟ أما إذا قامت بين على ما ادعى أنه كذب فلا. وإن ادعى الهلاك وقام ببين على ذلك حلف وصدق دعواه، حلف بالله وصدق دعواه.